الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الرابع، ان قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة. كان الكلام في الولاية من قبل الجائر. أنهينا التنبيهات الثلاث الأولى، وصلنا إلى التنبيه الرابع. لو أجبره السلطان الجائر على قبول الولاية بحيث إذا رفض يتضرر ماليا، إما بشكل يسير وإما بشكل كبير، فهل يجب عليه قبول الولاية أم يجوز له قبول الولاية؟ يعني قبول الولاية هل هو عزيمة واجب أم هو رخصة جائز؟ الجواب: الدليل الدال على جواز قبول الولاية هو حديث الرافع: رفع عن أمتي ما أكره عليه ما اضطر إليه. حديث الرافع وارد في مقام الامتنان على الأمة. مقتضى الامتنان على هذا الوالي المسكين المستكين، مقتضى الامتنان أن يكون قبول الولاية رخصة لا عزيمة، لأن هذا الشخص ربما بلغ من الكمال ومن الرقي في نفسيته أنه يقول: أنا أدفع مالا ولو كان كثيرا ولا أقبل ولاية الظالم. فإذا قلت إن قبول الولاية عزيمة وواجب، هذا خلاف الامتنان على هذا المكلف. إذن مقتضى الامتنان على المكلف أن يكون قبول الولاية جائز لا واجب، رخصة لا عزيمة، فالأمر يرجع إلى المكلف. فإن تحمل هذا الضرر جاز له رد الولاية، وإن لم يتحمل هذا الضرر جاز له قبول الولاية، خصوصا إذا لاحظ هذا اللحاظ أن قبول الولاية تقوية لشوكة السلطان الجائر، وخصوصا إذا كان الضرر ضررا ماليا يسيرا، فهنا الجواز أولى. نعم، لو كان الضرر ضررا ماليا بليغا، إما أن تقبل ولايتي وإما أن أحجز جميع أملاكك وتنام في الشارع، هذا ضرر مالي بالغ، جميع الأملاك بما فيها الدار. الخلاصة طبعا بعضهم فرق بين الضرر المالي اليسير والضرر المالي الكبير، قد يفرق هكذا فيقال في الضرر المالي الكبير هنا قبول الولاية عزيمة، وأما في الضرر المالي اليسير فقبول الولاية رخصة. كلام الشيخ الأنصاري هنا واحد في اليسير والبليغ، في القليل والكثير قبول الولاية رخصة لا عزيمة، هذا هو مقتضى الامتنان في حديث
الرابع.
لا يضر بالحال شيء صحيح، أما إذا أضر بالحال فهنا عزيمة بعد قاعدة لا ضرر تجري. يفرق بين الضرر الذي يضر بالحال والذي لا يضر بالحال، وليس بين المال الكثير والمال القليل. قد واحد مال كثير لكن ما يضر بحاله، واضح هذا؟ يصادر أملاكه هنا، هذا ضرر شديد وكبير، لكن عنده أملاك في الخارج فهذا ما يضر بحاله، واضح هذا؟ الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال، وإما إذا أضر بالحال فهو عزيمة بلا شك. بعد لا ضرر ولا ضرر، يعني لا يوجد حكم إلزامي فيه ضرر، رخصة يعني جائز لا عزيمة وليس بواجب. لماذا؟ قلنا لأن حديث الرابع مسوق مساق الامتناع على الأمة، المن أوفق بالرخصة من العزيمة، فيجوز تحمل الضرر المذكور. طبعا الضرر المذكور يعني الذي لا يضر بالحال، لأن الناس مسلطون على أمواله، له سلطنة على ماله، تصرف في ماله. لماذا؟
الناس مسلطون على أموالهم ما فيها سعة، هذه السعة حتى في إهدار الأموال.
صحيح، مسلط على مالهم أموالهم في ضمن اختياراتهم، لا في ضمن الأمور التي أكرهوا عليها أو اضطروا عليها إليها. بارك الله
في تحمل الضرر،
يعني
تحمل الضرر من هذه الجهة. نعم، يعني من جهة تحمل الضرر المالي هذا الضرر الذي لا يضر بحاله، فمن هذه الجهة
خب يكفينا حديث الرب من دون الحاجة إلى السلطنة. أي رواية؟
الرواية أنه ليتحمل المؤمن الضرر أو شيء جديد، الوعد في نهج البلاء طاقت
علينا سابقا. على كل حال في نهج البلاء مرسلة. من ربما يستحب تحمل ذلك الضرار يعني الذي لا يضر بالحال للفرار عن تقوية شوكته. الخامس، هذا هو المهم، الخامس هو الذي فيه باح، لا تقية في الدماء. لماذا؟ لأن التقية إنما شرعت لحقن الدم، فكيف يحقن دم المؤمن الأول بإهدار دم المؤمن الثاني؟ هذا ترجيح بالأمر الجاه. هناك تساؤل في الإيمان بين الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، واضح إن شاء الله. إذن بالإكراه لا يباح قتل المؤمن حتى لو توعده الظالم بالقتل، إن لم تقتل فلان سأقتلك، ما عليه. وهذا صار في الحرب العراقية الإيرانية، إذا ما تحارب، إذا تقاتل ما تقتل الإيراني أقتلك، ما يجوز لك أنت تقتل الإيراني حتى ما يقتلك صدام، مشكلة هذا. لا تقية في الدماء. يمكن التمسك بعمومين لجواز القتل، العموم الأول ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا عام، هذا يشمل حتى القتل، لا شك ولا ريب إذا بيقتلك مو مشقة شديدة، هذا كل المشقة. واضح ولا؟ فقد يقال إذا تمسكنا بعموم لا حرج يجوز قتل المؤمن الآخر، هذا العام الأول. العام الثاني عموم نفي الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه وهو مكره على الخان، إلا أن الإنصاف أن هذين العمومين لا إكراه ولا حرج مخصصان بأي رواية؟ هذه الرواية الواردة عن الصادقين عليهما السلام، إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. هنا فإذا بلغت الدم فلا تقية هذه مخصصة، يعني لا حرج إلا في الدماء، لا إكراه إلا في الدماء، ينتفي بعد. واضح إن شاء الله. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا تمسكنا بهذا المخصص إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، هنا مطلق الدم، دم الصغير ودم الكبير، دم المرأة ودم الرجل، دم الجاهل ودم العالم، دم الحر ودم العبد. بعد ما يصير نقول إيه هذا نقتله لأنه جاهل لكي نحافظ على حياة العالم، لا، كل منهما مؤمن. والله هذا عبد نقتله لكي نحافظ على حياة الحر، لا، هنا في الدم يوجد تساوي، في حق الحياة يوجد تساوي بين العبد والحر والجاهل والعالم والرجل والأنثى. واضح إن شاء الله. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو كان مستحقا للقيد، مثلا هذا فلان زنى بذات محرم، هذا يستحق القتل، أو فلان محارب لله ولرسوله، هذا يستحق القتل، أو فلان قاتل استحق القصاص وليده قتله. هنا لو أجبره الظالم قال إما أن تقتل فلان الذي هو مهدور الدم عليه حد أو قصاص أو أقتلك، هنا هل يجوز له قتله أو لا؟ طبعا الفرد مؤمن ولذلك نخرج المحارب، الكافر الحربي نخرجه، الفرض أن هذا مؤمن يعني شيعي إثنى عشري لكن والعياذ بالله زنى بذات محرم مثلا، أو قتل فلان عليه قصاص، هل يجوز أو لا؟ يوجد وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. وجه عدم الجواز التمسك بالإطلاق، لا تقية في الدماء، لا تقية في الدماء، هذا عنوان عام، سواء الدماء المحقونة أو غير المحقونة، لا تقية في الدماء. إذن وجه عدم الجواز التمسك بالعام، وجه الجواز التمسك بتعليل الرواية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقي، ليحقن يعني التقية من أجل حقن الدم، وهذا غير محقون الدم. واضح ولا؟ يعني المراد بالدم المحقون الدم الذي لم يؤمر بإهراقه، هذا دمه أمر بإهراقه فيجوز قتله. نجي إلى هذا الصور شوي. زين اليوم تنشيط، بارك الله فيك. الشيخ الأنصاري رحمه الله يتكلم ولي الدم هذا خاص بالقصاص، الآن احنا نتكلم عن الحدود لا عن القصاص، عن الحد. كما لو زنى بذات محرم والعياذ بالله مثلا، أو لاط غلاما حيث يستحق القتل. شيخ الأنصاري لا يرجح، يقول لو رجعنا إلى كلمات العلماء لوجدنا أن المشهور يتمسك بالأول، يعني بالإطلاق لا تقية في الدماء. إذا لا تقية في الدماء يعني لا يجوز قتله. ثم يخصص القصاص، يقول القصاص هذا القاتل يقتل، هذا دم القاتل مهدور لا لكل الناس، مهدور لخصوص ولي الدم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. القرآن يصرح فقد جعلنا لوليه، ولي المقتول، سلطانا. فإذا في القصاص هذا واضح أنه ليس مهدور الدم مطلقا، مهدور الدم لخصوص ولي الدم. في الحدود من زنا وأعطوا إلى آخره أيضا نعلق، نقول الذي بيده إجراء الحد هو ما حاكم الشرعي، لا مطلق الناس وإلا يلزم الهارج والمار. إذن بالتمسك بهاتين النقطتين، في القصاص إهدار الدم لخصوص ولي الدم، في الحدود إزاق الرخ خاص بالحاكم الإسلامي، إذن هذا ينسجم مع قول المشهور الذي يتمسك بإطلاق لا تقية في الدماء. واضح إن شاء الله. ثم ينطلق من هذه الرواية إلى دم أهل الخلاف، ما نتكلم في ماذا، خلنا نقرأ عن هذا المقدار. الخامس، لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه، يعني ترك قتل المؤمن بالقتل إجماعا، يعني إن لم تقتل المؤمن سأقتلك، لا يجوز له أن يقتله، أن يقتل المؤمن بالإجماع على الظاهر، يعني هذا الإجماع المصرح به، هذا الإجماع في بعض الكتب مثل الرياض الجزء الأول صفحة 510 والجواهر الجزء 22 صفحة 169. الآن يبين وجه الجواز ووجه عدم الجواز. قال وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه، هذا واحد. اثنين، والحرج، يعني عموم نفي الحرج الجواز، يعني جواز قتله، هذان العمومان يدلان على جواز القتل، هذا وجه الجواز. إلا أنه قد صح، يعني ثبت بطريق صحيح عن الصادقين صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. إذن هذه الرواية مخصصة لذينك العمومين، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ومقتضى العموم، أي عموم عموم الرواية المتأخرة لا تقية في الدماء، يعني عموم المخصص، أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكور والأنوثة والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك، فلا يجوز أن تقتل العبد للحفاظ على حياة الحر، أو تقتل الجاهل للحفاظ على حياة العالم. النقطة الثالثة، الآن الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتل، مؤمن مستحق للقتل، ثم بعد ذلك نحذف قيد المؤمن المخالف كما سيأتي. هذه النقطة الثالثة، ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد، لا نتكلم عن الحد، لا القصاص، حد عليه مثلا حد ماذا، حد الزنا أو حد اللواط، ففي العموم وجهان، أي عموم يعني عموم وشمول لا تقية في الدماء لمثل هذا المورد، يوجد وجهان الشمول وعدم الشمول. من الآن يتكلم وجه عدم جواز القتل، وجه عدم جواز قتله، من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء، فما يجوز قتل بعد يشمله. الوجه الثاني، ومن هذا وجه جواز القتل، من أن المستفاد من قوله عليه السلام ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية، أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه، وهذا أمر بإهراقه. شيخنا هل ترجح؟ لا يرجح، وإنما يذكر كلام المشهور. قال وظاهر المشهور الأول، يعني لا تقية في الدماء فلا يجوز قتله تقية. هذا بالنسبة إلى الحد. القصاص، قال وأما المستحق للقتل قصاصان فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم، هو مهدور الدم إلى خصوص ولي الدم فقط. النتيجة النهائية ما يجوز القتل لا في الحد ولا في القصاص. القصاص لأنه هدر الدم لخصوص ولي الدم، وأما في الحد لماذا؟ لأن المخول بإهدار الدم هو الحاكم الإسلامي، حاكم الشرعي. جيد يا مولانا ومقتدانا، جيد. دماء أهل الخلاف، قال له إما أن تقتل فلان العامي وإما أن أقتلك، يجوز لي قتل له ما يجوز لي؟ الرواية ليفقن بها الدم ناظر إلى خصوص دم المؤمن، ما تشمل دم المخالف. مقتضى هذه الرواية ماذا؟ مقتضى هذه الرواية الجواز. واضح ولا؟ وبعبارة أخرى، مقتضى الرواية أن قتل المؤمن يلزم منه نقض الغرض. ما هو الغرض من تشريع التقية؟ حقن دم المؤمن. فإذا وصلت النوبة إلى قتل المؤمن وإهدار دمه لا تجوز التقية، وليس الغرض هو حقن دم المخالف. فإذا وصلت النوبة إلى هدر دم المخالف لا يلتزم بالتحريم، ما يلزم أصلا نقض الغرام. واضح ولا؟ نعم.
يعني ما هو الدم نسبة المخالف لكل أحد أم لا بد من أخذ الدم من الولي
لا لا ما يشترط أخذ الإذن، ما يشترط أخذ الإذن من الحاكم الشرعي. هو يتكلم الآن عن الضابطة، واضح ولا؟ هذا مبحوث في المكاسب المحرمة، أن المخالف هكذا يذكر السيد الإمام الخميني والسيد الخوئي في المكاسب المحرمة ومصباح الفقهاء، أن المخالف كافر واقع. نعم أمرنا بترتيب أحكام الإسلام عليهم ظاهرا، صلوا خلفهم واحضروا جنائزهم، هذا من الواضحات فقهية أنهم كفار واقعا، هذا واضح. إنما الكلام ظاهرا هل هم كفار أم مسلمين. الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق لديه رسالة الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصر، يقول الناصر من أخر أمير المؤمنين الناصر كل من. وهكذا الشيخ حسين العصفور، الشيخ حسين العلامة. الآن أغلب المعاصرين رأيهم في الناصر هو من أظهر العداوة لأهل البيت وليس لشيعة أهل البيت. قليل من الفقهاء الذي يرى أنه لشيعتهم. السيد المرعشي في تعليقته على المهرو الوثنى يقول لأهل البيت أو لشيعتهم، وأما أكثر الفقهاء يقول من أظهر العداوة لأهل البيت. وبعضهم يضيف قيد آخر أيضا، من أظهر العداوة لأهل البيت تعبدان، يعني تدينان، يعني يدين الله. فما سمعتون كلام عدنان العرعوه يقول إحنا ننتظر جيش السفياني، إذا ظهر نقاتل يا جيش السفياني، يعني هذا تعبدان. أو بعضهم يقول نقيم دولة بني أمية، أو لا تعبدا، هذا يصدق على أنه ناصبي. أما أحيانا واحد يظهر العداوة لا تعبدا، هذا العموم. بعد هذا بحثه في وين؟ في النجاسات، في بحث الكافر هناك عندما يبحثون عن الناصب. طبعا هذا كلامنا الآن في المخالف، وأما في الناصب فهذا من أوضح الواضحات أنه مهدور الدين، فيجوز قتل الناصب. والآن نتكلم عن المخالف، يجوز فضلا عن الناصب. طبعا عند شيخ يوسف وشيخ حسين بعد ما يصير فرق بين الناصب والمخالف، واضح ولا؟ نعم قد يتأمل بالنسبة إلى وأكثر المسلمين نقدر نعدهم الآن اليوم هكذا. أنا عند صاحب جزائري كان سني أصبح شيعي، يقول هذه المقولة إن أكثر المسلمين 1.5 مليار تقريبا وأكثرهم سنة غير صحيحة. يقول لأن السني هو الذي يعتقد أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر وعمر وعثمان، وأن الأحق أبو بكر لا علي، والشيعي هو الذي يعتقد أن الذي أحق هو علي وليس أبو بكر. يقول أكثر الناس وأكثر المسلمين يعرفون الله والنبي، الله والنبي، أما ما بعد النبي ما عندهم إلمام، هكذا ولدوا. فيقول أكثر المسلمين مستضعفين، أكثر المستضعفين. هذا ولده شيعي يعرف الله والنبي وعلي، هذا سني الله والنبي وأبو بكر وعمر. أصلا ما راح بحثوا ونقب وحقق أنه بعد النبي، هم يعرفون الله والنبي، يعرفون القرآن ورسول الله. فيقول أغلب المسلمين مستضعفين. نعم ذاك الذي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بناء على هذا أنه مستضعفون، فهل يشملهم هذا الكلام أو لا؟ قد يتأمل في شموله. قال ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين، أي روايتين الواردتين في التقية. تونا الآن ذاكرينهم، الأولى لا تقية في الدماء، الثانية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية. أي الروايتين آخر شيء ذكرنا. ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف، أصلا هي غير ناظرة عن دماء أهل الخلاف، حينما يقول ليحقن بها الدم ناظرة إلى الدم المحقون، ودم المخالف ليس محقون. لا تقية في الدماء ناظرة إلى الدم المحقون. قال ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة. من وين هذا يستفاد؟ يستفاد من مجموع روايات التقية. إذا راجعوا روايات التقية نلحظ أنها شرعت لحقن دماء الشيعة، فحدها يعني حد التقية بلوغ دمهم لا دم غيرهم، فيبقى دم غيرهم غير الشيعة على عموم ماذا؟ الجواز، يجوز أن تهدر هذا الدهر، واضح ولا؟ يعني هناك عموم التقية جائزة مطلقا خصصت بخصوص الدم، القدر المتيقن من الدم دم الشيعة، ففي غير دم الشيعة نرجع إلى العموم الجواز. وبعبارة أخرى محصل الرواية لزوم نقض الغرام من تشريع التقية في إهراق الدماء، الغرض هو حفظ الدماء، فإذا قتل نقض الغرام، لأنها التقية شرعت لحقنها حقن الدماء، فلا يشرع لأجلها إهراقها، فلا يشرع لأجلها يعني التقية إهراقها إهراق الدماء. ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله في قتل المخالف إهراق ما شرع التقية لحقله. شرع التقية لحقل دم المؤمن الشيعي لا دم المخالف. هذا كله في غير الناصب، يعني المخالف غير الناصب، وأما الناصب فليس محقون الدم. هذا بعد من الواضحات، بعد ما تشمل رواية التقية خارج تخصصه، وإنما منع منه حدوث الفتنة، منع منه يعني من قتل الناصب حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية، يعني قتل الناصب للتقية لا إشكال فيه، بشرط ماذا؟ أن يأمن على نفسه وأن يأمن الفتنة. لماذا؟ لأن مهدور الدم. وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين كدم الناصب ودم المخالف، فحكم هراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها. يعني كان الآن الخمر حرام يجوز شربه للتقية، لحم الخنزير حرام يجوز أكله للتقية، نهب مال المؤمن حرام يجوز للتقية، كذلك دم المخالف ودم الناصب حكمه حكم سائر المحرمات من مال المؤمن وشرب الخمر إلى آخره. واضح العبارة أو لا؟ قال فكل دم غير محترم، يقول فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات شرب الخمر ونهب المال التي شرعت التقية فيها، يعني يجوز فيها التقية. بقي الكلام في مسألة مهمة، احنا كلامنا الآن في الدم بمعنى إزهاق الروح. خوب لو كان فيه جرح لا يقتل، مثلا يقطع ايده يقطع رجله جرح يجرحه او يقطع عضو منه، هل هذا حكم حكم القتل او لا؟ وجهان، وجه أنه خصوصية للقتل، وجه لا يشمل القتل ويشمل أيضا الجرح. ما هو وجه الجواز؟ يجوز أن يجرحه أو يقتله يقطع عضو الناس. الوجه هو الإطلاق، هذا وجه عدم الجواز. الدم لا تقية إلا في الدماء، هذا الدم كما يشمل الروح أيضا يشمل الجار. فلم يقيد الدم بقيد ما يزهق الروح، لم يقل لا تقية إلا في الدماء التي تزهق الأرواح، قال لا تقية إلا في الدماء، فهذا وجه عدم الجواز، بعد ما يجوز إليه كما لا يجوز له إزهاق روحه لا يجوز له جرحه أو قطع من أعضائه. وجه الجواز عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه، قاعدة لا حرج، قاعدة التقية، قاعدة نفي الإكراه تشمل المورد، والدم ظاهر ومنصرف إلى خصوص إزهاق الروح. الشيخ يقول هذا الوجه لا يخلو من قوة، لا تقية إلا في الدماء، واضح بعد الدماء يعني إزهاق الروح، هذا تدقيق زائد، إلا في الدماء التي تزهق الروح، هذا تدقيق زائد غير عرفي. النتيجة النهائية الجواز، يعني الجواز يجوز أن يقطع العضو، يجوز أن يجرح، واضح ولا؟ لأن الدماء لا تقية إلا في الدماء تنصرف إلى خصوص إزهاق الروح، فلا تشمل قطع العضو وجرح العضو. قال بقي الكلام في أن الدم يشمل، يعني هل يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل؟ وجهان، الوجه الأول هذا وجه عدم الجواز، يعني يشمل الجرح والقتل، نعم، من إطلاق الدم، فلم تقيد كلمة الدم بما يزهق الروح، وهو المحكي عن الشيخ، حكاه عن الشهيد الثاني في المسألة. ومن عمومات التقية، هذا وجه الجواز، ومن عمومات التقية وعموم نفي الحراج وعموم نفي الإكراه، فهي تشمل مثل الطرف والجرح، وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح، وهو المحكي عن الروضة والمصابيح والرياض، ولا يخلو عن قوة، يعني نقول بالجواز، لأن الدم منصرف إلى خصوص المزهق للروح لا المبقي لها. هذا تمام الكلام في التلبيهات، خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته. هذه رواية طويلة، ربما هذه تحتاج درس أو درسين نقرأ فيها. اليوم ناخذ شيء بسيط وغدا نقرأها لأهميتها، لما فيها من دروس أخلاقية ووعظية ونكات علمية. الخلاصة، النجاشي، وهذا من نسل النجاشي، واضح ولا، النجاشي الذي هو أحد الرجاليين، زميل الشيخ الطوسي أبو العباس النجاشي صاحب الفهرست، هذا النجاشي من نسل النجاشي الموجود في الرواية، وليس النجاشي الذي كان ماذا، كان والي للحبشة وكان سلطان الحبشة وكان مسيحي وأسلم أيام هجرة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة. هذا النجاشي ابتلاه الله بولاية الأهواز من قبل المنصور الدوانيقي، المنصور العباسي فرض عليه أن يكون واليا على الأهواز، وهذا النجاشي من الشيعة المحبين، فأرسل رسالة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يسترصحه: أنا ابتليت بولاية الأهواز، ما هي نصيحتك؟ الإمام بدأ بنصحه، قال: أنا فرحت وحزنت، فرحت إن أنت تقضي حوائج إخواننا المؤمنين، وحزنت إن أنت ترد ماذا، أحد إخواننا المؤمنين، فالله عز وجل يردك. ثم يذكر الإمام الصادق، ينقل عن إلى أن يصل إلى الإمام زين العابدين، إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين كان يوم من الأيام يعمل عند مسحات في بستان وفي مزرعة، فإذا بفتاة جميلة جدا تجذب، قالت له: تزوجني. قال: من أنت حتى أخطبك؟ ممن؟ قالت: عن الدنيا. فالإمام أعرض عنها سلام الله عليه، وقال بيتا من الشعر، أبيات من الشعر نقرأها إن شاء الله. المهم، هذه الرواية ضعيفة السند، فما هو السبيل إلى تقويتها سنديا؟ الآن نقرأها حتى نبين موطن الخلل في السند، ثم نبين وجهين لتقوية الرواية من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته، يعني لنفسه وللرعية. روى شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسمات بكشف الريبة عن أحكام الغيبة، بإسناده عن شيخ الطائفة، عن مفيدها بعد الشيخ المفيد، عن جعفر بن محمد بن قلاوية، هذا بعد أستاذ المفيد، المفيد مدفون تحت رجلي جعفر بن قلاوية عند قبر الإمام الكاظم، عن أبي محمد بن قولوة، محمد بن قولوة من الفقهاء الأعاظم، لعل أول من كتب رسالة عملية، أول مرجع. محمد بن قولوة وين مدفون؟ مدفون مقبرة شيخان، مقابل سوق الذهب، مقابل باسال علي بن بابا، هذا أول مقبرة للشهداء في قم. مو لما تكون داخل الباساج، اللي داخل الباساج علي بن ابراهيم القمي، ولا اللي ورا الباساج، اللي ورا الباساج ابو الصدوق، وهذا الباساج موقوف الى ابو الصدوق علي بن بابوي. عن ابي عن احمد بن محمد بن عيسى، لحظة، عن سعد بن عبد الله بعد الاشعري شيخ القميين، عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي ثقة جليل، عن أبي محمد بن عيسى الأشعري، هذا فيه كلام يعني لم يرد فيه توثيق. هو يعني أحمد بن محمد بن عيسى على شدته عند أخو اسمه عبد الله بن عيسى ملقب ببنان، هذا لم يرد فيه توثيق، وأبوه أيضا، لكن قد يستفاد توثيقه من رواية ابنه، عن أن ابنه متشدد جدا، طرد البرقي وطرد الصفاح، وكيف يروي عن أبي، طردهم لروايتهم عن الضعفاء واعتماد المراسيل. عن عبد الله ابن سليمان النوفلي، هذا المشكلة هنا في النوفلي، يعني والد الأشعر القمي يمكن توثيقه أو يمكن تخريجه برواية الجليل عنه وهو ابنه، لكن عن عبد الله بن سليمان النوفلي هذا ليس له ذكر في علم الرجال، وليس له إلا هذه الرواية، هذا غير النوفل عن السكوني، هذا يختلف، بالتالي الرواية ضعيفة، يمكن تصحيحها بأحد طريقين. الطريق الأول النظر إلى سند الرواية، لأن الرواية فيها الأعاظم، فيها ابن قونوي والمفيد والطوسي والسعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى، هؤلاء الذين كانوا يتشددون في الأسانيد، فلو كان هناك خلل في السند لما رواها أحمد بن محمد بن عيسى، فهذا يكشف عن أنهم قطعوا بوثاقة النوفلي، فيمكن تصحيح الرواية من هذا الطريق من ناحية السندية. الناحية الثانية من ناحية المضمون، فهذه الرواية مضمونها قد روي وورد في الكثير من الروايات المعتبرة، فالروايات الصحيحة دلت على هذا المضمون، فنقول بصحة هذا المضمون لا لصحة هذه الرواية، وإنما لصحة الروايات التي تضمنت هذا المضمون. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه، فسلم وأوصل إليه كتابا ففضه فتح وقرأه، فإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إن شاء الله رواية نقرأها إن شاء الله غدا إذا أحيان الله. كنت عند أبي عبد الله يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.